السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. بداية أحب أن أذكر إخواني جميعا بشيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. روى الإمام البخاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحدنا ظهره حتى تمس جبهته الأرض. لأن رأيت أن الإمام قبل أن تمس جبهته الأرض الناس يشاركونه في هذا الأمر، بل بعضهم يضع جبينه قبل جبين الإمام. هذا طبعا أمر مستنكر مما الاستعجال، وأنت لن تسلم إلا بعد أن يسلم الإمام. كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمله لم يحمي أحدنا ظهره حتى تمس جبهته الأرض. أما فيما يتعلق بموضوعنا، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالإيمان، وبين عز وجل أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإذا تصفحت كتابه عز وجل من أوله إلى آخره ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. فبعد أن أمرنا عز وجل بالإيمان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عند البخاري في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أمر بلالا أن يؤذن في الناس إنهم لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذا حري بكل إنسان منا أن يدخل نفسه في زمرة المؤمنين. إذا قارنا بين هذا الحديث وبين الحديث الذي أخرجه الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أردتم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وقد قرأت علينا آيات من سورة آل عمران، وفيها قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن، وقد ورد ذلك في حديث موقوف على علي ومرفوع أيضا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من طريق الحارث الأعور والعياذ بالله، أنه قال عن القرآن صلى الله عليه وسلم: وهو حب الله المتين وهو الذكر الحكيم. لكن لنا في الصحيح غنية، أردت الإشارة فقط إلى الحديث. روى الطبراني بإسناد جيد عن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فقال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. إذا تصور أن الإنسان في زمان الفتن بل في زمان كبريات الفتن التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بأمواج البحر العالية وكلنا يحفظ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر فقال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة فقلت أنا أمير المؤمنين فتنة رجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر التي تموج كموج البحر. فقلت أليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين؟ إلى آخر الحديث. أنا أقول محل الشاهد فقط. ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتن شديدة تموج كموج البحر. هب أنك في سفينة وماج بك البحر وجعلت الأمواج تتلاطم عليك وأنت مهدد بالغرق، ثم جاءت طائرة مروحية تدلت إليك حبلا، هذا هو حبل النجاة أو الإنقاذ الوحيد، ماذا ستفعل به؟ ستلفه على يديك وعلى وصلك وعلى رجليك، هو حتى وصلك الوحيد، وصعدت عليه بأسنانك. كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. طيب، أحال هنا صلوات الله وسلامه عليه على القرآن، والإحالة على القرآن وعلى القرآن إحالة على القرآن والسنة، لأن القرآن أثبت حجية السنة. فالقرآنيون الذين يزعمون أنهم قرآنيون كذبا والعياذ بالله. قال في القرآن، القرآن بيّن أن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران، الكتاب والحكمة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأخرج الأمة من الضلال صلوات الله وسلامه عليه بالكتاب والحكمة. وبين الله عز وجل في سورة النساء أن الحكمة منزلة كالكتاب، قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الشافعي رحمه الله فسمعت من أرضى من أهل العلم في كتاب الرسالة، في كتابه العظيم الرسالة، فسمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. راجع أي كتاب تفسير، راجع القرطبي أي كتاب، الحكمة السنة. طب لماذا قالوا هذا؟ سيستدل به الشافعي، قال وذلك لأن الله عز وجل قال لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الذي يتلو في بيوت أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم من آيات الله، آيات الله هي القرآن. فثبت أن الحكمة كل ما خرج من فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مما ليس بالقرآن، وهي التي سماها السنة. فتارة تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحيل على القرآن، وقد فعل هذا أيضا في خطبة عرفة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبة وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعده أبدا، وإني تركت فيكم ما لم تضلوا بعد ما إن تمسكتم به كتاب الله. بينما في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه أحال على السنة، وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. السنة تدل على القرآن، والقرآن يدل على السنة، وجمع بين الأمرين أحيانا، وكل هذا بمعنى واحد. في سنن ابن حبان، صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طردت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. القرآن بين أن التنازع يؤدي إلى الضياع والفشل، وكلمة الفشل كلمة يكرهها كل عاقل، الفشل والضياع. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. واصبروا، يعني هذا الأمر يحتاج إلى صبر، التآلف مع المسلمين يحتاج إلى صبر. وما دام الأمر على هذه الخطورة فينبغي على المسلم دائما أن يقف الموقف الذي يخلي فيه طرفه أمام الله عز وجل. أمثل بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. وأشبه أيضا أو أشق مثلا من القرآن: واتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثم كبائري. إذن في هذه العلاقات الحساسة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نجاة في الآخرة إلا بالحفاظ على هذه العلاقات، وقد سمعتم الحديث: لابد أن تؤدي ما عليك، وأن تصبر على هذا، وأن تجعل يدك ممدودة دائمة إلى إخوانك حتى وإن قبضوا أيديهم فاجعل يدك ممدودة دائما، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كل حزب من الأحزاب السياسية يضع شروطا للانضمام إلى عضويته، وهناك حزب الله عز وجل وشروط الانضمام إليه ذكرها تبارك وتعالى في سورة المائدة. قال تعالى: إنما وليكم، وإنما أداة حصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن ولاية المسلم لجميع المسلمين بصرف النظر عن جنسية أو ما إلى ذلك، ما دام يحمل أصل الإسلام فلا بد من وجود هذا الولاء بينك وبينك. انتقل إلى السنة، وقد سمعنا الحديث: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، إذا لم ندخل الجنة حتى نتحابب. ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. الإنسان قد اهتم بالصلاة جدا وهي حرية بهذا، وقد روى مماجة أحمد ومماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا استيعاب كل الطاعات، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فالحديث إسناده صحيح. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. تعال إلى الزكاة في الصحيحين أو قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تعالى في الصيام في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وروى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله مرني آخذه عنك قال عليك بالصيام فإنه لا عد له. هذه درجة الصلاة والصيام والصدقة. أقول هذا بين يدي حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. تحلق إيه؟ روى الترمذي بإسناد حسن الألباني في صحيح الجامع عن الزبير بن العوام أحد العشرة رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين، تجتث الدين من أساسه. ولذلك قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتطيعوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذلك لأن الإنسان صحيح قد تسلم له صلاته ويسلم له صيامه وكذلك زكاته، لكنه يأتي يوم القيامة وقد حمل بالكثير من الديون، وهذا هو المفلس. وكلنا نحفظ الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. قال ابن عبد البر في التمهيد وقوله عليه الصلاة والسلام من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج وحج، معنى هذا أنها وقعت صحيحة وإلا لما أتى بها يوم القيامة. لكنه يأتي باب وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا فيجلس فيقول هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذا تقرر لدينا هذا الأصل، الأصل أن المؤمنين إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، الحديث في صحيح مسلم أيضا. يبقى لابد أن نطلع على أسباب الاختلاف، ما الذي يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء ومن إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم أسباب الفساد في الأرض راجعة إلى أمرين رئيسيين الظلم والجهل. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأسباب إما أن ترجع إلى الظلم والبغي وإما أن ترجع إلى الجهل، إلى الجهل. يقول شيخ الإسلام أيضا عن الجهل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أتانا بشريعة قال الله عز وجل فيها أو في وصفه عليه الصلاة والسلام الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يبقى إذن شريعة الرب عز وجل جاءت بوضع الآصال والأغلال التي كانت مطلوبة عن الأمم السابقة. غياب الشريعة في أي جزئية من الجزئيات معناها الجهل بحكم الشريعة في هذا الموضع. وكما قال الشاطبي بل هذا إجماع إن الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. لو ترك الناس وأهواءهم فكل إنسان يظن أن راحته في اتباع هواه فيحاول أن يفرض هواه على الآخرين فتكون المسألة أو يكون البقاء بالأقوى. وهذا هو قانون الغاب فلذلك ألزم الله عز وجل الناس بشريعة واحدة من عنده عز وجل وبين أن الإيمان لا يكون إلا باتباع هذه الشريعة وبذلك يسقط الاختلاف والنزاع بين الناس. وبين في نفس الوقت سبحانه أنه لو اتبع أهواء الناس ولو اتبع الحق. ذكر القرطبي عن المفسرين أن المراد بالحق هنا الله تبارك وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذا أمرنا بالإيمان وبيّن أنه لا إيمان لنا إلا باتباع كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فينبغي أن يرتفع بذلك النزاع لأن الأهواء مستبعدة. الشريعة جاءت لإخراج النفس عن داعية الهوى. فإن غاب الحق في مسألة ما إذن سيتحرك الناس في هذه المسألة بأهوائهم وحينئذ ينشأ النزاع. فلما نهانا عن ذلك عز وجل عن اتباع الأهواء الهوى كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله لم يذكر في الكتاب ولا في السنة إلا مذموما ما عدا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث تكلموا في إسناده لكن المعنى صحيح. فالهوى هنا صار منضبطا على قانون الشرع. أما ما عدا هذا بل قال في لسان العرب وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في جهنم. والهوى يأتي ضد الحق ضد العلم ضد الهدى. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولو اتبعت ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في الموضع الآخر ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. واخد بالك ضد العلم والعلم هو الحق. وقال عز وجل في سورة النجم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالهدى هو العلم وهو الوحي وهو الحق وما إلى ذلك. فإذا تكلم الإنسان في مسألة بغير علم فإن هذا سيسهم في وقوع الضغينة بين الناس وسيؤدي إلى ضياع الأمانة التي هي التكليف. فنهى الله عز وجل كل مكلف عن أن يتكلم في دينه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبان أن هذا من فعل الشيطان. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وروى ابن الدرداء القطني بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشكه في رأسه ثم نام فاحتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا، فإنما شفاء العي السؤال، فإنما شفاء العي السؤال. وأنتم تعلمون قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ما في الصحيحين، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عادل، فسأله: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به المهنة. يعني إذا هذه الفتوى الخطأ أضاع العابد بها نفسه وضيع الرجل الذي جاء يستفتيه. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فاعبد الله تعالى فيها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. تحذير. قال الشافعي: وهذا الكتاب، هذا الكلام تجدوه في كتاب البحر المحيط في أصول الفقه في الجزء الأول. في أثناء كلام الأهل زكا شيء رحمه الله صاحب الكتاب أورد كلام الشافعي، وفي أثنائه قال لإجماعه على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. في الجزء الأول في أثناء كلامه عن المباح لإجماعه على أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا قبل أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. وهذا أحد أصول الأخلاق الحسنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الشريعة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال المفسرون: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالكلام بجهل في دين الله عز وجل يؤدي إلى فوضى قد تضيع معها الأمانة، أو قد يفقد الناس الثقة في المتكلمين الذين يتكلمون بغير علم في بعض المسائل، فإذا ما تكلموا بعلم في مسألة ما لم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه. فهذا أمر أولي، حتى أن البخاري رحمه الله كما تعلمون في كتاب العلم ترجم بهذا المعنى: باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يقول. طيب، يبقى هذا وجه. نمرة 2، الأهواء. الأهواء، أهواء التي تؤدي إلى البدع والعياذ بالله. المفترض فيك أنك تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. قال تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قد يقول قائل: طب ولماذا أضفت بفهم السلف الصالح؟ والله قد دل القرآن على حجية السنة، ودل القرآن والسنة على حجية الإجماع. أما القرآن في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أنت في أي مسألة خلافية لن تستطيع أن تتبع سبيل جميع المؤمنين، يعني في النقاط إما أن تقول إنه واجب، هناك من قال غير واجب، وإما أن تقول إنه غير واجب، هناك من قال إنه واجب، فستخالف سبيل بعض المؤمنين. لكن إن اتفقت كلمته في مسألة ما، مخالفة أي إنسان لهذا الاتفاق مخالفة لسبيل جميع المؤمنين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، وهذا المعنى ثابت أيضا في حديث المغيرة بن شعبة وحديث معاويه بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا في صحيح مسلم عن ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من قتلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلو اتفق جميع المسلمين يبقى لابد أن يكون اتفاقهم هذا صوابا، لأن حديث ثوبان دل على أن الحق لا يختفي من الأرض أبدا، بل لابد أن تحمله طائفة، ولو كانت هذه الطائفة واحدا. فإن اتفق الجميع يبقى من ضمن هؤلاء طائفة الحق، لو أن كلامه صحيح لأنه لم يخالف فيه أحد. ما دام الأمر كذلك فمن مسائل الإجماع، أو ستجد أن مسائل الشريعة على هذا النمط، إما مسألة أجمعوا عليها فلا يحل لأحد أن يخالف الإجماع، وإما مسألة اختلفوا فيها، اختلفوا فيها مثلا على قولين. لو راجعت في كتب الأصول أبواب الاجتهاد والتقليد ستجد أن جمهور العلماء على أنه إذا اختلف الناس على قولين لم يجز إحداث قول ثالث إلا أن يكون مؤلفا بين هذين القولين. الكلام ما أنتم معايا ولا لا؟ معلش يا سيدي، مسألة يعني تحتاج إلى استحضار هذا المعنى، لا سبيل إلا لها. يعني مثلا إن قال بعض العلماء النقاب واجب وقال آخرون النقاب سنة، الإجماع هو إجماع مين؟ إجماع المجتهدين، مش إجماع المهندسين والأطباء والسمكرية، لا، إجماع المجتهدين. هب أن هؤلاء المجتهدين عددهم مثلا 100، 98 قالوا من النقاب واجب و2% من النقاب مستحب، يبقى ثبت الخلاف في المسألة. إن جاء بعدهم من يقول النقاب بدعة أو عادة نختبر كلامه، لو أن كلامه صحيح يبقى إذن الجميع أخطأوا الحق في هذه المسألة وغاب الحق من الأرض مدة من الزمان، وهذا خلاف الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى هذا القول لا يمكن أن يكون صحيحا، هذا القول لابد أن يكون إيه؟ خطأ. خدت بالك زيادة التنبيه، واحد يقول النقاب بدعة، نقول له قولك نفسه بدعة، لأن العلماء اختلفوا على قولين ليس هذا القول منهما ولا مؤلف منهما. طب إيه مثال القول المؤلف من قولين؟ ناس من أهل العلم يقولون التسمية شرط في حل الذبيحة، وناس آخرون يقولون كالشافعي رحمه الله التسمية مستحبة فقط، الشافعي وأحمد في أصول المذهب. يوم يأتي من يقول ذبيحة المسلم إن نسي التسمية كانت الذبيحة حلالا، وإن ترك التسمية عائدا كانت الذبيحة حراما. إحنا ما بنحققش المسائل، إحنا بنضرب مثالا. فهذا قوله مؤلف بين الإيه؟ من القولين الإيه؟ الأول والثاني. فلما نيجي إحنا في مسألة ونتكلم بمعنى لم يرد عن سلفنا الصالح، إذا وهم تكلموا فيه، يعني أنا أقول أنت ب بتعرف باب الاجتهاد؟ لا، لا أغلقه باب الاجتهاد. أي مسألة حديثة جديدة لابد أن نشمل لها وأن نجتهد فيها، لكن المسائل التي وقع فيها كلام من سلفنا الصالح واختلوا فيها على قولين لم يجز إحداث قول الثالث إلى أن يكون مؤلفا من هذين القولين. فلم يسد الباب على أهل البدع والضلال. لما النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وعلى كل حال هو في الصحيحين من حديث عمران بن حصين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حديث عمران: خير قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حديث ابن مسعود: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. لو تواتر رواه عدد من الصحابة، جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الإمام مالك رضي الله عنه الهجرة، كان إذا سئل عن مسألة حادثة يقول: لو كان خيرا لسبقونا إليه. ثبت في كتاب السنة أن هؤلاء كانوا أحرص الناس على الخير، فلو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. وله عبارة أخرى يقول: ما لم يكن على عهدهم دينا، ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. اللي ما كانش دين في عهد الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فلن يكون دينا إلى يوم القيامة، رحم الله مالكا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بإسناد صحيح: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وعليكم الأمر العتيد. الأهواء معناها هي عدم الإخلاص، هوى. يظن بقى أن ناس لم يقعوا في ابتداع وهم من طلاب الحق، لكنهم أرادوا بحق هذا دنيا. أنا قرأت سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة يا أخوانا؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، في أحسن من كده؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة. اللي هي إيدان رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إزاي؟ المفروض يتجمع مش تفرق، مش كده؟ إيه السبب؟ شوف الآية اللي بتقول إيه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. لما الإنسان يفقد الإنصاف، لماذا يفقد الإنصاف؟ لعدم الإخلاص. أنا لا مصلحة لي في إلا في طلب الحكم الشرعي بالطريقة التي بينها لي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من خلال الكتاب والسنه. ماليش مصلحه. يطلع المحب واجب، يطلع المحب مستحب، يطلع مش عارف ايه، صلاه الجامعه في الجماعه واجب على الاعلان ولا على الكفايه ولا سنه وكذا، زي ما تطلع، زي ما يطلع الاركان. يعني انقاض وراء الدليل. لابد للانسان يسلك هذا المسلك بحيث ان اصاب نال أجرين وإن أخطأ نال أجر واحد. في حديث قلت كده في الصحيحين عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. لكن عدم الإخلاص ودخول الدنيا في هذا الأمر تؤدي إلى وقوع الغيرة. أنا تعجبت لما دعا الشافعي اللؤلؤي وقال له: يا لؤلؤي، أي أبو حنيفة يقول رحمه الله: إذا قهقه العبد في الصلاة نقل وضوءه. العلماء قالوا ترك الصلاة لكن ينقض الوضوء، إيه علاقة ده؟ القهقه بالوضوء. واعتمد أبو حنيفة رحمه الله على حديث ضعيف بالإضافة إلى أنه مخالف القياس الجلي عنده. فالشافعي دعا ابن لؤي وهو حنفي وقال له يا ابن لؤي ارايت ان شتم الرجل والديه وهو في الصلاه اينقض وضوءه؟ قال لا. قال فما فانصرف. يعني واحد شتم والديه في الصلاه دي كبيرة من الكبائر، ده من أكبر الكبائر. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. هل ده ينقض الوضوء؟ لا ما ينقضش. إزاي بقى تنقضها من باب الأولى؟ تنقض الوضوء مع أن الحديث ضعيف. لكن مع ذلك مع وضوح الحجة لم يسلم التعصب المذهبي فعل بالناس ما فعل. التعصب بالمذهب، التعصب بالجنس اللي هو النهارده بقى دي الجنسيه. واحد يقول لك مثلا احنا الفراعنه، الثاني يقول لك احنا والله ده الناس مثلا كل اهل بلد يزعمون انهم افضل انسان المسلمين. طب ولماذا هذه النظره المتعاليه؟ انما المؤمنون اخوه لا تميز بين مسلم ومسلم بحسب امرئ من الشر. ده صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نقطه اخرى التعصب للشيخ. انا ارجو من اخواني ان يراجعوا تقريبا الحديث الخامس والثلاثين في كتاب جامع علوم الحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا في اثناء الحديث ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله ولا يسلمه بحسب من الشر ان يحمل اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. تعال عند كلمه ولا تباغضوا. يعني يبين ابن رجب رحمه الله ان ناسا قد يقعون في هذا الخطا المريع يبغض قوما ولا يعرف عنهم شيئا لمجرد انه سمع شيخه يبغض هذا القوم وهو يعتقد ان شيخه لا يقول الا الحق. وهذا المعتقد خطا شديد جدا فادح. أن تعتقد في إنسان أنه لا يقول إلا الحق أبدا. كل يوم تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد أو أخطأ. إذا اجتهد فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. وهو من غير أن يدرس هذه المسألة يقيم عداوة مع إخوانه هؤلاء ويظن أنه على الحق. إن كان إمامه على الصواب فإمامه معذور. إن كان الإمام دائما يسلك في المسلك الصحيح فأبغض ناسا بما ظنه عنده من خطأ أو بدعة فهذا الإمام قد يكون معذورا في نفس الأمر ومأجورا عند الله عز ومأجورا عند الله عز وجل أجرا واحدا. لكن هذا المقلد الذي ظن أن إمامه لا يقول إلا الحق ليس معذورا. فأنا أرجو أن تراجعوا هذا الموضع فإنه موضع دقيق وقد تسبب في خلاف وشر لا يعلم مداه إلا الله. وأقول بهذه المناسبة ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله رحمه الله قال أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. ما دام المقلد ليس عالما طيب اذا ما يحمله ليس علما ده هو قلد لضروره. هم يشبهون المقلد بالاعمى. انسان اعمى بيقول لحد لواحد خذ بيدي اعمر بيا الطريق خلاص بيسلم نفسه. لما يقول له مد شويه لحسن في عربيه دي ما ينفعش تتاخر ويدبس في مكانه يضيع. فهم شبهوا المقلد بالاعمى. أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم وعلى أن العلم معرفة الحق بدليله. ما دام المقلد ليس عالما فغير المصرح له أن نناوش الناس بكلامنا القليل. خلي بالك ده كلام أهل العلم. أنت أقصى ما يسمح لك ما دمت قليلا أن تقول والله أنا قلدت فلانا لأنني لا نظر لي أبدا لا في الكتاب ولا في السنة. تقلدت فلانا. لكن تشغل بقول من قلدت على الآخرين هذا يحدث فوضى وخلافا ونزاعا شديدا. نقطة أخرى المسائل المختلف فيها. شوف عبارة أبي حمد الغزالي في كتابه المستصفى في أصول الفقه قال: فإذا اختلفوا في مسألة بغير نكير من أحد منهم على الآخر فهذا إجماع منهم على جواز الاختلاف في هذه المسألة، وهو يدل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية، لأنها لو كانت قطعية لم يقبل فيها خلاف المخالف، ينكر عليه ويحكم عليه بما يناسبه من التفسيق أو التبديع أو التكفير على حسب رتبة هذه المسألة في الدين، على حسب رتبتها في الدين. فشوف لما يقول إذا اختلفوا في مسألة ما بغير نكير من أحد منهم على الآخر فهذا إجماع منهم على أن الخلاف جائز في هذه المسألة، وهو دليل على أن هذه المسألة ظنية وليست قطعية. في هذا الإطار يفهم كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه حين قال: قولي صواب يحتمل، ما دام يحتمل يبقى ظني مش قطعي، قولي صواب يحتمل الخطأ وقول مخالفي خطأ يحتمل الصواب. خلي المسألة دي معانا دلوقتي وبعدين شوف أجمع العلماء على أن المجتهد إن أداه اجتهاده إلى قول ما في مسألة معينة لم يجز له أن يترك اجتهاده ويقلد غيره وإن كان غيره هذا أعلى منه فضلا وعلما، لأن التقليد أصلا اتفقنا على أنه لا يكون إلا للضرورة اضطرار، خلاص؟ فلذلك تجد أن العلماء اختلفوا في مسائل، هذه المسائل من يعني لها أثر خطير، ومع ذلك شوف مثلا مسألة إيه؟ هل لحم الإبل ناقض للوضوء ولا لا؟ بعضهم قال ناقض للوضوء، أنا مذهب أحمد وإسحاق وأوقف الشافعي قوله في هذه المسألة على صحة الحديث، وقد صح فيه حديثان، وقال الجمهور ليس ناقضا. طب تعالى يا الصحابة، كان الخلاف موجودا بينهم، ومع ذلك يقولون لحم الجزور ثم يقولون الذي يعتقد أنه ناقض للوضوء يتوضأ، والذي يعتقد أنه ليس ناقضا لا يتوضأ، وربما أما الناس في الصلاة دون أي حرج، وكذلك مس العورة بغير حائل بمسائل كثيرة. لو قال الرجل للأطية أنت طالق ثلاثا بهذا الرب، يقع الطلاق ثلاثا عند الأئمة الأربعة وأهل الظاهر، وعند بعض العلماء الآخرين كشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم لا يقع إلا واحدة. شوف اختلف المسائل قد إيه؟ هل سمعت أحدهم يكفر الآخر أو يبدع الآخر أو يعادي الآخر أو ما إلى ذلك؟ إطلاقا إطلاقا. بتجد الشافعي يقول لأحمد إن صح الحديث عن علة فأرسل إليه لآخذ به، وأقول ما تركت بالعراق أعلم ولا أورق من أحمد بن حنبل. وأحمد رحمه الله ترك مجلس سفيان وجلس في مجلس الشافعي، فلما قدم في ذلك قال أنا لا أبالي بأن أحصل على الإسناد عاليا أو نازلا، لكن إن فاتنا علم هذا الفتى فقد فاتنا علم كثير، ما عرفنا العام ولا الخاص ولا الناسخ ولا المنسوخ قبل الشافعي رحم الله الجميع. هكذا كان مع اختلافهم في مسائل كثيرة، لكن لم ينتقل هذا إلى الإيه؟ إلى العدلين. لما تقول المسألة دي وقع فيها خلاف، أنت كما تحسن الظن بنفسك تقول لا لابد من تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ هل معنى هذا أن مخالفك لم يجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ طب أسألك سؤالا، هل جميع المسائل التي اعتقدت فيها حكما معينا ظللت على اعتقادك هذا طيلة حياتك الآن، أم أن حكم بعض هذه المسائل تغير عندك؟ طيب لما تغير الحكم عندك، هل كان متبعا لهواه في الماضي؟ أم هو متبع لهواه الآن؟ أم أنه لا يرى من نفسه هذا أصلا أنه كان يتبع دليلا ثم ترجح لديه دليل آخر؟ هي المسألة كده. فما دمت تحسن الظن بنفسك، لماذا لا تحسن الظن بغيرك؟ يعني ما فهمت بإيه؟ مسألة أثارت نزاعا شديدا. أنت دلوقتي أي واحد مكلف إما أن يكون مجتهدا وإما أن يكون مقلدا، مش كده؟ تجيب اسم ثالث؟ لا. إن كان مجتهدا ففرض عليه أن يأخذ باجتهاده. ولا يجوز له أن يأخذ باجتهاد غيره، وهم مجمعون على أن من فعل ذلك كان عاصيا لله عز وجل. إذا معنى هذه أننا لما نخالف وأكون مجتهدا أخالفك وأنت مجتهد أنت أيضا، لا تؤثمني ولا أؤثمك لا سيما من هذا الخلاف واسع الأكابر على مر العصور واسع الأكابر. فلماذا لا يسعنا هذا؟ لأننا عندنا نقص في العلوم، نقص فادح، وكل إنسان يتعلم مسألة أو عشر مسائل أو كتابا خلاص يفرح ما عنده من العلم ويتعلم على الإيه؟ يتعلم على الآخرين. دي مسألة يتمنى. طب افرض أنه هو مقلد، أنا قلدت زينا والآخر قلد عمرو، إذا نشأ خلاف بين زين وعمرو على أي أساس؟ إيه الأساس اللي معاك بتختلف به؟ لماذا تجعل المجتهد الذي قلدته أرجح من المجتهد الذي قلدته أنا؟ ليه؟ شوف مثلا لما سئل عالم من المجددين عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، قال لو كنت أصلي خلف العالم الفلاني لوضعت اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. طب هذه المسألة تبقى بالمعايير العلمية. أي إمام إن لم يكن هذا العالم، أي إمام إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا، وهو في كلتا الحالتين معذور. صح ولا مش صح؟ في كلتا الحالتين معذور. من فات بين الشيخ فلان بالذات وأي إمام آخر سواء كان مقلدا أو مجتهدا؟ دي مسألة أثارت أمورا. يعني بعض إخواننا يتمسكون بأمور، هذه الأمور وقع فيها خلاف بين الأجلة الأكابر دون أن يترتب على هذا الخلاف أي نزاع بين الخلاف. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يتعدى كل مختلف أو كل مخالف على من خالفه. ليه؟ أحسن الظن بإخوانك. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن نعرف أن هذا باب في غاية الخطورة. هذا باب لا تقدمه أبدا، لا تفتن نفسك فيه إلا وأنت على بينة كالشمس في رابعة النهار. ليه؟ ثبت لديك يقينا حرمة أخيك المسلم، وأنه لابد أن تحبك، لابد أن تحبك. وهذا سيقطع عليك الطريق، طريق الدخول إلى مثل هذا المسلك الوعر إلا وأنت على بينة من دين. ما تقولش أنت فلان قال كلام، أنت فلان ده أنت مقلد لفلان، لفلان، فلان ده لا يخطئ أم يخطئ ويصيب؟ يبقى لابد في هذا المسلك أن تكون يعني على بينة الشمس في وسط السماء في رابعة النهار. إن أطلت عليكم أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيكونوا أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخونا أبو المنذر في وقت الأسئلة.
ايوه سيدي ايوه.
ناخد 10 دقائق كده. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. يقول السائل: عندي كتابان في الفقه المقارن لشيخين معاصرين، أحدهما أبو مالك صحيح، أحدهما أبو مالك صحيح فقه السنة، والآخر العدل عزازي تمام منا بفقه الكتاب وصحيح السنة. فأيما ترجح بينهما أن تنصح بكتاب آخر وجزاك الله خيرا، وأحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني. كلاهما يعني أنا لم أقرأ كتاب من الشيخ عبد العزازي. أبو مالك رجل أعرفه شخصيا وأعرف أنه من أهل العلم، لكن نصيحتي أن تقرأ في كتب السلف، نصيحتي أن تقرأ في كتب السلف، وأن تدرب نفسك على هذا، أن تسعى في فتح مصطلحاتهم ولو بالاستعانة بالآخرين. لما ذكرته من أننا جميعا ابتلينا بالنقص في العلم، أي واحد بيكلم كلمتين، وأحيانا تجد أن أعلم الناس في مجتمع ما هو أفصحهم لسانا، لا أعلم الناس ويشار إليه ويقدم قوله على قول غيره. فإحنا يعني الفتن يا جماعة شيء جدا، اربط نفسك بكتب السلف أفضل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، أرجو تبيين القول الخاص في التصوير الفوتوغرافي، لأنك تعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك كثيرا، فمن محرم ومعه أدلته، ومن مجيز ومعه أدلته. وجزاك الله خيرا وأحبك في الله، أحبك الله الذي أحبني فيه، وجزانا الله خيرا وإياكم جميعا. وأقول الدليل على تسليم الصور أولا أدلة كثيرة، أذكر منها طرفا في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذه حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نمرة ثلاثة في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو جحيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغيث ولعن آكل الربا المؤكلة والواصلة والمستوصلة ولعن المصورين. رابع حديث آخرهم يعني من الحديث رواه الإمام أحمد، لا أذكر الصحابي، لا أتذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبرز عنقكم من النار يوم القيامة، لها عينان تبصران، وأذنان تسمعان، ولسان ينطق تقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. خلاص؟ أنا ما كملتش لسه بالله. ما تعريف الصورة؟ الصورة تعريفها في اللغة، راجع كده القاموس أو لسان عرب، الصورة الشكل. الشكل. التعريف الشرعي هو نفس التعريف اللغوي تقريبا. لأنه قد روى الإسماعيلي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا طمست الرأس فلا صورة. الصورة الرأس. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في موعده، فدخل وخرج عليه الصلاة والسلام، فأتاه جبريل فلما سأله عليه الصلاة والسلام قال: إنا يعني معشر الأنبياء لا نذكر بيتا فيه كلب ولا صورة. كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلب جر تحت سريره فأخرجه، وقال له جبريل: مر برأس التمثال تقطع فيصير كهيئة الشجرة. فإذا الصورة الشكل في اللغة، والصورة الرأس في الإيه؟ في الشرع. الاثنان بمعنى واحد، لأن الشكل إنما يوجد في الإيه؟ في الرأس. خلاص؟ تعالى نشوف الصور الفوتوغرافية. الصور الفوتوغرافية في واقعنا المعاصر حرمها نفيق من العلماء، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وسائر اللجنة الدائمة، اللجنة الدائمة كلها، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله، و وأجازها الشيخ محمد بن صالح العثيمين. هذا مثال. أنا لقد دلوقتي بعض الناس يقول طبعا الشيخ القرضاوي الشيخ ابن عثيمين احتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون، وهذا لا قالوا هذا لا يضاهي بخلق الله، هذا الذي تكتب زراعه تطلع على طول به الصوره. طيب هذه الصوره الفوتوغرافيه هي صوره لغه وشرعا وعرفا. الشيخ فرضان من ناحيه ثانيه يعني ايه؟ ان ده حبس للظل، حبس للظل. انت عارف الظل ان الصوره التي تراها في البناء او تراها على صفحه الماء ده ظل، فده عباره عن حبس للظل. هل انت في واقعك العملي تقول مثلا انا هروح عند حابس الظل وتروح تقول له انا عايزك تحبس لي ظلي 6 في 9 5 في 8 ربنا عايز صور، هو ده كانت صور 6 في 9 مش كده؟ يعني اذا هذه تسمى صوره لغه وشرعا معروفه. لكن مساله حبس الظل والصوره التي تظهر في البقاع او على صفحه الماء على سطح الماء هذه متصوره في الصور التي تصور بالفيديو او الديجيتال. ليه؟ لان هذه الصوره لا جرم لها، ما لهاش جسم. شريط الفيديو ليس كشريط السينما، شريط السينما لو تبص فيه تلاقي مناظر متتاليه، لكن شريط الفيديو زي شريط الكاسيت موجات تغرب مغناطيسيه، ما فيش صوره. تحط التكت على الزرار تلاقي الناس واقفين. التكت على الزرار تلاقي الناس دول راحوا، ما فيش صوره كتير تبدا تمسكها. وكذلك الصوره الديجيتال نفس في نفس الشيء. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رغم انه قال بالجواز الا انه منع من ان تعلق هذه الصور. طب لا معنى اذا يعني ما دام جائزه لماذا يمنع من تعليقها؟ منع منع ان تعلق وما الى ذلك. يستثنى من هذا لعب الاطفال، لعب الاطفال هذه مستثنى عند جماهير اهل العلم. انا شاب في الثانوي واعمل بقدر المستطاع على رضا الله عز وجل، صلى الله عليه وسلم عن ايمي ان يوفقنا ويكرمنا ويحب ورده، لكني احب كثيرا الدخول على النت لسماع او رؤيه بعض نماذج من لاعبي كره القدم واجلس عليه فترات طويله، وحينما يعلقون لي في المنزل اقول لهم انا انهيت حفظي ومراجعتي فهل انا على خطا؟ افيدوني ماجورين. اقول لك اولا روى البخاري عن ابن عباس، هذا اول حديث ابتدى النقاط. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغلول فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ، الصحه والفراغ. الفراغ هذا انت ستسال عنه. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي برزة الإسلامي في سنن الترمذي ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عمل فيه. لا بأس إن عزيزي نشوف في كرة القدم إن كنت تزاول هذه اللعبة كويس، هذا تنشيط الدورة الدموية وتقوية للبدن وما إلى ذلك. إن كنت تشاهد كرة القدم من باب الترويح عن النفس فهذا جائز أيضا، لكن شريطة أن يدخلك هذا الأمر في باطل. والباطل هنا متصور في مسألتين، المسألة الأولى المعاداة والتعصب. عندنا في مصر النادي الأهلي غلب نادي الزمالك شد 6-1 بين النادي الزمالك، رأيت رجلا سجد شكر وقال الحمد لله الذي نصرنا على القوم الكافرين. ينفع كلامنا قلنا؟ رأيت ما حدث بين الالتراس بتاع مش عارف فين الالتراس ايه كلام هذا القليل، او ما حدث بين فريق الجزائر وفريق مصر وادى الى وقيعه بين مصر والجزائر، وقيعه تسبب فيها اهل الباطل في مصر وزعلهم اهل الباطل في الجزائر. لكن شوف في الشريعه اهل الجزائر يتابعون اهل مصر في الشريعه، يعني الشريعه توحد الباطل الثاني الولاء والبراء. ايه معنى انك انت تبقى نازل لراجل مرتحل ابنك ماشي جنبك ولابس تيشيرت مكتوب عليه ان هو بيكر بيكر ايه او رونالدو؟ لا يا جماعه، هل صار هؤلاء هم القاده وهم القدره؟ ده كلام خطير، لا ينبغي ان تخرج شيئا عن اطاره ابدا. الكره دي ولاعب الكره دي كره لاعب واحد بيلعب بيسلي الناس بيلعب، زي مثلا واحد ايه فنان بيضحك الناس، ده مغني بيسموه مغني. المغني ده انت عارفين المغني الاول بتاع مصر، المغني ده ينفع ان انا استضيفه في برنامج واساله عن قضايا الفكر وما الى ذلك؟ ان بين هذه الساعه سنوات خداعه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الامين ويبتمن فيها القائد، وينطق رويبضه. قال الله رويبضه، قال رجل التافه يتكلم في امر العامه. ما الحكم على رؤية برنامج على النت يسمى عرب ايدول، وفيه بعض البنات والشباب يعملون مسابقات وانا احب متابعه فقط لمعرفه الفائز في النهايه، فهل هذا جائز لك؟ الله خير واضح انك انت متاثر بالنت جدا، وانا اقول لك النت آلة في غاية الخطورة. أنا إلى الآن متردد والله، عندي اللابتوب في البيت ولا أبغى أن أدخل على النت، النت ده مليان بلاوي مصائب. واحد يقول لك ما تشفره، اللي بيشفر النت قادر في نفس الوقت على أن يرفع هذا التشفير، صح ولا مش صح؟ والأصل في الفتن أن تعتزل، هكذا قال الحافظ ابن حجر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القافلة، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من السائق، من تشرف لها تستشرف. تشرف يعني ايه؟ التشرف هو التشوف، يشير بها علشان ينظر. فمن وجد منها ملجأ او معانا فليعرف بها، ملجأ او معانا فليعرف بها. قال الحافظ وفي هذا الحديث دليل، يقول لك كده ان القاعد والقائم والماشي والساعي ليس لا يشترط ان يكون ساعيا في الفتنه، قد يسعى لمصلحه ما فيقع في هذه الفتنه. يعني اذا الانسان في زمان الفتن يقلل من حركته. قال الحافظ في الحديث دليل على ان الاصل في الفتن ان تعتزل، ويؤيد هذا ما رواه ابو داود باسناد صحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه. خلي بالك من الحديث ده، عن عمار بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال سمين عنه، يعني ابتعد عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رأيت ناسا دخلوا على النت، والله دخلوا على النت شباب دخلوا على النت، ولا كنتش مانع نشوف الموقع ده، شككوا حتى في البديهيات. رحت اليهم بناء على طلب من والدهم، اكلمهم: يا ابني طب هل ممكن ان يكون الشيء ساخنا جدا مثلجا جدا في نفس الوقت؟ في نفس الوقت قال ما اعرفش، هم قالوا لنا لا. قالوا لك يعني اذا البديهيات مش موجوده حتى، استحاله الجمع بين المتناقضين ليست مستقره في اذهانها. طب ده ابوك ولا مش ابوك؟ قال ما اعرفش. يقول ما اعرفش، ما اعرفش، كل حاجه ما اعرفش. فتنه وهم بس دخل كده قال لك ايه اشوف. وواحد يقول لك انا زكريا بطرس عمال يشتم في الاسلام وفي نبي الاسلام، تسمعه ليه؟ ايه غلط؟ هل سترد علي؟ ثم ياتيني قبل الثوره بشراء فيديو زكريا بطرس وتقول لي اسمعه، قلت له يعني عايز تحكي قدامي وتموتني؟ أنا ممنوع من الكلام ومحاصر. أنا أسمع زكريا بطرس لما يكون هذا الرد عليه. ولو لو لو أنه يلقي بالشبهات، لكن واحد بيشتم هتعمل إيه؟ فرعك شتام ما يسمعوش أصلا، أعرض عن الجاهلين. فإياك أحذرك يا ابني من الإدخال والدخول على هذه المواقع. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.